دعوتك بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظ تنطلق اليوم في فيينا، وطهران تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تنطلق في فيينا اليوم الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1. وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الجولة الثامنة من المحادثات ستبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية، وأضاف أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها. وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران من المزايا الاقتصادية الكاملة للاتفاق النووي. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الإرهابي وإرهاب الدولة، مؤكدا بأن إيران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي للمثول أمام العدالة. وقال خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعين القائد سليماني هو بطل مكافحة الإرهاب، وأشار إلى تشكيل لجنة إيرانية عراقية مشتركة بهذا الصدد. وأكد خطيب زاد أن عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة حول التحقيقات بشأن هذا العمل الإجرامي وإعداد 300 صفحة عن ذلك وتقديمه للجانب العراقية في إطار الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية. وحول الجولة الجديدة من محادثات فيينا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 يؤمل أن تنتهي بنتائج حقيقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد على أن الجولة الثامنة من المحادثات تبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية، مشيرا إلى أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها. أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
اليوم تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق من رفع الحظر. اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين، نسميها وثائق 1 و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي، أي وضعنا وثيقة يونيو حزيران 2020 جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لفت من جانبه إلى أن طهران عازمتنا على التوصل إلى نتيجة جيدة في فيينا، لكنها ترفض التنازل عن مصالحها في إطار الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الثلاثي الأوروبي لم يظهر أي جدية أو إرادة حقيقية.
في محادثات فيينا لطالما تطلعنا إلى الأمام، سنتوصل إلى نتيجة جيدة إذا شارك جميع أطراف المحادثات بنية التوصل إلى اتفاق. ننتظر من الدول الأوروبية الثلاث أن تنهي تقاعسها وتستغل الفرصة المتاحة وتتفاوض بجدية على المسودات الحالية.
واستبق ممثلو إيران وروسيا والصين المحادثات بعقد اجتماع مشترك في إطار المحادثات الجارية وتنسيق المواقف والجهود في هذا الإطار. إيران أعلنت بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي. كما أن إيران تشدد على أن محادثات فيينا بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بالمحادثات نحو الأمام، وبالتالي فإن من واجب الطرف الآخر أن يثبت مصداقيته ونواياه الحسنة بعد سلسلة من الانتهاكات للعهود والاتفاقيات.
صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح. وقضت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم برد الطعن المقدم من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية. وذكرت المحكمة أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات. وفي السياق، نظم محتجون معترضون على نتائج الانتخابات في العراق تظاهرات حاشدة بالقرب من بوابة الخضراء تزامنا مع قرار المحكمة الاتحادية للنظر بالطعون التي قدمها رئيس تحالف الفتح، مطالبين بتصحيح مسار الانتخابات والنظر بجدية في الطعون المقدمة. وشهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد قطوعات وإغلاق للجسور وانتشار للقوات الأمنية من شارع الزيتون من جهة النسور وصولا إلى كرادة مريم. أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي كول هاربر أن التحالف لن ينسحب من العراق، وإنما سيتغير الدور من القتالي إلى الاستشاري كما أعلنت عنه الحكومة العراقية. وقال هاربر إن البقاء في العراق جاء بناء على طلب بغداد للمساعدة على دحر ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن التحالف ليس لديه قواعد عسكرية في العراق، وإنما يوجد في المنشآت العراقية 3، عين الأسد في الأنبار وأربيل في منطقة كردستان ومركز العمليات المشتركة الأولى في العاصمة بغداد. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة استيطانية كبرى تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل. وقال رئيس الحكومة نفتالي بنات إن هدف الخطة هو مضاعفة عدد سكان الجولان عبر إنشاء ضحيتين جديدتين في مستوطنة كاتسرين المقامة على أرض قرية قصرين السورية المحتلة. يأتي ذلك بعد أن عقدت حكومة الاحتلال جلسة أسبوعية في وقت سابق في الجولان السوري المحتل ليصادق الوزراء على خطة واسعة لإنشاء المستوطنات في الجولان بكلفة نحو 1 مليار شيكل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المحادثات مع واشنطن بخصوص الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو لحلف الناتو والولايات المتحدة ستبدأ مباشرة بعد عطلة الميلاد. وأشار لافروف إلى أن بلاده تريد مشاركة المسؤولين العسكريين في محادثات الناتو، لافتا إلى أن المسؤولين العسكريين وحكوميين سيشاركون في المحادثات مع الولايات المتحدة. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إنه يتعين على روسيا أن تضع حدا لزحف الناتو باتجاه الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعنوان. الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر تنطلق اليوم في فيينا، وطهران تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. مستمعينا الكرام، في الساعة 7:13 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب، في تمام الساعة 8 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:12 إلى برنامج صدى المغرب العربي وعلى مدى نصف ساعة، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 10 دقائق. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:25، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج وقفات مع الشعر الثورة الإسلامية. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم لتتمة الموضوع الذي بدأناه يوم السبت عن الزواج في العرف العشائري، نتمنى أن تبقوا معنا. إذن نتحدث اليوم عن تقييمكم للأعراف العشائرية في مسألة الزواج القسري للفتاة بالأخص فيما يتعلق بموضوع الفصلية والنهوة والدكة العشائرية، وإذا كانت تعتبر جريمة لماذا ما زال يقف الإنسان العشائري في عصرنا الحاضر مع هذه الجريمة؟ ومن الأفضل أن نتحدث اليوم عن العلاجات والحلول الممكنة والمتوفرة أمام الشاب أو الشابة لمواجهة هذه الحالة. تحدثوا لنا عن ملاحظاتكم، ما تقترحونه من حلول ممكنة لمواجهة الزواج في العرف العشائري، الفصلية، النهوة أو الدكة العشائري. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. رغم كل القوانين والتشريعات التي منعته وشددت على المحاسبة بموجبه، لا يزال اليوم هناك الكثير من نساء بعض البلاد العربية يزوجن قسرا دية لمنع حروب بين العشائر المتنازعة، ويستخدمن لحقن دماء أبنائها. لطالما كانت المرأة في جميع أنحاء العالم ضحية للحروب والمعارك، وإلى اليوم ورغم المدنية والقوانين والتشريعات، تستخدم المرأة في عدة مدن ريفية وقبائل عشائرية في بعض البلاد العربية والإسلامية كقربان لفض كثير من النزاعات ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم زواج الفصلية أو زواج الدية. ولم يكن بإمكان كثيرات الاعتراض أو النجاة من قرار أهاليهن وذويهن تزويجهن من أعدائهم ليعترضن. هناك أيضا الاضطهاد وظلم مستمر أودى في أحيان كثيرة بحياة كثيرات منهن، وحول حياة البقية إلى جحيم لا يحتمل، لا يمكنهن تخفيف وطأته إلا بإنجاب صبي. وأمام بشاعة وفداحة هذا النوع من الزيجات، تستمر الحملات الحقوقية لوقفه وإنقاذ الفتيات من براثن أعراف العشيرة التي يجمع كثيرون على وصفها بالمجحفة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما تسببه الأعراف العشائرية بالنسبة للفصل والنهوة والدكة العشائرية من طريقة للزواج؟ هل أنتم معها أم ضدها ولماذا؟
بالتأكيد أنا ضد هذه الأمور التي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي الذي يقول بأن الأساس في الزواج هو التوافق الفكري، التوافق الاجتماعي، المادي. هذه التوافقات هي التي تجعل من الزواج سكن لكل منهما، وما هذه الأمور ما أتى الله بها من سلطان، وهي من وضع البشر، وهي ظالمة جدا. ولذلك نرى الكثير من المشاكل تظهر على السطح بعد القيام بهكذا زواجات، حيث أن المبتلى الأول إذا استمر هكذا زواج هو الأبناء، حيث لا يتمتعون بتربية صالحة، إن الأم أو حتى الأب الزوج يكون حالقا على هذه، يعني اختاروا له طريقة الحياة، اختاروا له شريكة الحياة التي لا يرغب فيها. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، اختاروا لها شريكة الحياة التي لا تريد ولا تنسجم معه. يعني بالتأكيد أن هذا جحيم مستمر بالنسبة إلى سلمها، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، إلا ما رحمهما وجعلهما يقنعان بحياتهما، ووجدا بعد الزواج أنهما ملائمان لبعضهما، ولا بأس بالعيش معا. وطبعا هذه حالات نادرة جدا جدا. نعم، يعني الله في أبناء المجتمع أن يقضوا على هكذا ظواهر نقيته ضد الإسلام وضد الذوق وضد الطبع الإنساني، وإن شاء الله يتوفق الجميع لذلك.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق على مساهمتها ومشاركتها في برنامجنا والحديث عن الزواج في العرف العشائري. كما أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب للبرنامج ويقول: تستخدم المرأة في عدة قبائل كقربان تفض كثير من النزاعات، ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم الزواج الفصلية أو زواج الدية. نعم، وهناك أيضا تسميات أخرى أشرنا إليها مثل النهوة أو الدكة العشائرية. وعموما قلنا بأن هي مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، لا سيما أن هذه المشكلة تتضاعف عندما تكون المشكلة في أوساط العشائر التي تدعي الإسلام، تدعي انتماءها لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما القرآن يأمرنا، يدعونا إلى تطبيق بعض القوانين فيما يخص مسألة القصاص، إلا أننا نجد أن هذه التقاليد الجاهلية حقيقة، لنسميها هكذا في هذا العصر، في عصر التواصل، هذه التقاليد المجحفة التي تجحف وتظلم حق الفتاة المسلمة، تجحف حق الشاب المسلم الذي يريد أن يقدم على مسألة الزواج في هذا العصر. كما قلنا، إذن المشكلة مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، وتصل هذه المشكلة الفكرية والاعتقادية إلى أن تكون هناك مشاكل في مستقبل هذه الفتيات وهؤلاء الشباب. وهناك الأرقام والأخبار تشير إلى حدوث الكثير من حالات الانتحار أو المشاكل الأسرية التي تحدث لهؤلاء الفتيات التي أجبرن على الزواج من شخص معين بذريعة حقن للدماء بين العشائر. أحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا أردنا أن نركز حديثنا في هذا البرنامج يعني بعد أن تابعنا آراء الأخوة والأخوات في ما يمارسه من ظلم هذا النوع من الزواج اتباعا للتقاليد العشائرية التي تكون في بعض الأحيان يعني تقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. يصل أو المدار الحديث يصل بنا إلى أن نتوقف عند الحلول القضائية والحلول القانونية التي تقدم وتحدد لمواجهة هذه الظاهرة. هناك طبعا بعض المقابلات التي أجريت مع القضاة ورجال القانون وحتى رجال الدين، فيقولون بأنه النهوة، زواج النهوة كما أشرنا، أنها جريمة ويحاسب عليها القانون، وهناك تحديد في بعض المواد القانونية تحديدا مثلا في العراق. هذه العقوبات تكيف النهوة العشائرية على أنها جريمة يعاقب عليها أو يعاقب عليها بالحبس، فإذا كانت الفتاة بالغة لسن الرشد فإن القانون يسمح لها بتحريك دعوى قضائية ضد من نهى عليها، كما أن ذويها باستطاعتهم تقديم شكوى ضد الناهي في حال لم تبلغ البنت السن القانونية. إذن الفتاة بإمكانها أن ترفع دعوى قضائية ضد من نهاها يعني عن الزواج من الشخص الذي تريد، لكن هل الفتاة تقوم بهذا الأمر أم لا؟ الجواب بيأتي، ربما سنتحدث عن هذا الموضوع في طيات البرنامج. نعم، الآن معنا عبر الهاتف الأخ مصطفى. نعم مصطفى سلطان، نعم معنا عبر الهاتف، تحية طيبة لك أخ مصطفى، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل أخ مصطفى.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا مرة أخرى للتكلم والحديث
بارك الله فيك
عن المشاكل والقضايا العربية الإسلامية.
نعم تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاءت هذه الآية في سورة الروم 21. كذلك ردف هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ترضون دينه. هنا الله سبحانه وتعالى ونبيه في رسالته طلب منا أن نزوج ابنتنا البالغة الرشيدة التي تتحمل الزواج من أي إنسان أن يكون كفوءا
نعم.
خائنا لزوجته لم يكن خائنا إليها. لكن مع شديد الأسف نجد اليوم في منطقة الشرق الأوسط نحن الإسلاميون العربيون كما في العراق وبقية البلدان أن القضية العشائرية قد تدخلت في زواج البنت تدخلا غير إسلاميا.
صحيح.
تدخلا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. اليوم عندما يأتي الرجل ليخطب البنت لا ينظرون إلى دينه، لا ينظرون إلى خلقه، لا ينظرون إلى حسن تعامله،
نعم.
بل ينظرون إلى أشياء مادية دنيوية. نعم، فهذه الحالة، حالة تدخل العشائر في زواج البنت، أصبحت حالة سلبية.
نعم.
من تلك الأمور السلبية التي يشد عليها العشائر هي قضية النهوة. مثلا ابن العم ينهى عن بنت عمه.
نعم.
وتبقى بنت العم حتى السن 40 حتى السن 50 لأنه لديه مشكلة مع عمه.
نعم أخ مصطفى، الآن الفكرة واضحة لدى المستمع الكريم، لكن ربما ما يهمنا في هذا اليوم أن نتحدث عن أهم الحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة المستشرية في يعني في بعض العشائر.
حقيقة بالنسبة للحلول، الحلول إن لم يكن الإنسان هو بذاته بعقله بشخصيته أن يرضخ إلى التعاليم الإسلامية. لا نستطيع أن نضع الحلول الجبرية كأن نكون مثلا نطلب من الدولة أن تضغط على الرجل أن يزوج ابنته من الإنسان الكفوء. هذا لا يقبله المجتمع. نحن نطلب من رجال الدين أن يشجعوا وأن يوعوا أن يعوا كثيرا من الناس أن يكسروا من الخطر
صحيح.
الدينية الإسلامية أن ينتشروا إلى أبعد نقطة من المجتمع إلى العشائر وأن يقولوا لهم أن رسولكم رسول الرحمة رسول صحيح. الإنسانية لا يقبل بأفعالكم. الحل الوحيد الصحيح الدقيق هو الإرشاد فقط. أما الحلول التي تضع من قبل الدولة وفرض الغرامات وفرض المشاكل هذه تسبب نشوز عند البنت. مثلا البنت عندما يكون القانون معها وترى أن القانون قد سندها لربما قد تهرب صحيح. من أهلها. وهذا ما حدث كثير في مناطقنا
صحيح.
كما حدث في مثلا العراق وفي المناطق العربية من إيران. عندما صحيح. يكون الضغط عليها شديدا تهرب البنت ولربما تهرب مع الرجل التي تريده. هذا صحيح. ليس حلا لربما يطرحه البعض.
أحسنت بارك الله فيك أخ مصطفى. نعم الفكرة وصلت والحل طبعا هو حل منطقي ويمكن مناقشته أكثر لإقناع أصحاب المسؤولية وأصحاب المبادرة في هذا الإطار لكي يعني يمارسوا دورهم لحل حالة هذه المشكلة. أحبتي الأفاضل تابعوا معنا الفقرة التالية بعنوان ومضة شبابية نستمع معا إليها ونعود إليكم بعدها.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم. أهلا ومرحبا بكم أحبتي. في هذه الومضة سنمر على قصص مؤلمة سببتها الأعراف العشائرية. أنهت فاطمة دراستها الجامعية وعادت إلى بلدتها في محافظة ميسان العراقية، وتقدم لخطبتها ابن الجيران الذي يعمل مهندسا. أهل فاطمة فرحوا بخطيب ابنتهم، وأهل المهندس هم أيضا فرحوا باختيار ابنهم، ومع ذلك لم تتم الخطوبة. وزينب فتاة أخرى كانت فرحة جدا بحفلة خطوبتها، حيث دعت صديقاتها وزميلاتها إلى الحفلة التي ستشهد أيضا عقد القران، حيث تم الاتفاق مع القاضي الذي سيحضر إلى البيت. ولكن في اللحظة الأخيرة جاء من ألغى كل شيء أمام ذهول الحاضرين، وبكاء زينب التي فقدت حلمها بزواج من تريد. ولكن كيف حدث ذلك؟ ومن الشخص الذي ألغى حفلة خطوبة زينب؟ قبل الدخول إلى التفاصيل مستمعينا الكرام، لابد من القول إن الظاهرة التي سنتحدث عنها شهدت حالات انتحار وجرائم قتل وفصلا عشائرية. الظاهرة التي نتحدث عنها هي النهوة، ولمن لا يعرف معناها نقول إنها عرف عشائري موروث، وتعني تعطيل زواج المرأة من قبل ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها وهي أنت من هي هكذا. ومن خلال هذه الكلمة يمكن أن تبقى هذه المرأة عانسا مدى حياتها، إلا إذا رق قلب ابن عمها فيعمد هو إلى الزواج منها، أو إذا ما تم دفع مبلغ من المال إلى ابن العم لإرضائه وبالتالي ليفك النهوة ويوافق على زواج ابنة عمه من الشخص الذي دفع المبلغ، علما أن النهوة ليست من اختصاص ابن العم فقط، إذ يمكن لأي من أقارب المرأة أن ينهى عنها لتبقى عانسا مدى الحياة، كما أن النهوة ربما تكون ثأريا، فمثلما ينهى ابن العم عن زواج ابنة عمه كذلك بإمكان إخوة هذه المرأة أن ينهوا عن زواج أخوات ابن عمهم، وهكذا تعيش بعض الأسر العراقية في دوامة لا نهاية لها، تكون ضحيتها المرأة التي ربما تفكر في الانتحار أو ربما تهرب مع من تحب ليتم الزواج بعيدا عن العائلة. مستمعينا الكرام، هذه بعض مأساة النساء في بعض بلداننا العربية، والتعليق إليكم، نحن بانتظار آرائكم.
شكرا جزيلا لك علياء على تقديم هذه الفقرة، وعودة إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب. و الآن نتابع معا رأي الأخ أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أخ أبو أحمد، حياك الله، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته، حياك الله سامعيني، حياك وبركاته. الله عزيزي،
أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية، وبالخصوص إلى أسرة برنامج دنيا الشباب،
حياكم الله.
طبعا الزواج من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية أخذ منحى كبير وبعيد عن العرف العشائري. دائما العرف العشائري العام الأغلب ما يستند إلى قضية قانونية ولا يستند إلى قضية شرعية. نحن مسلمين مرتبطين بالدين،
نعم.
فلماذا هذه الأعراض؟ من ضمن هذه الأعراض اللي تعارض الدين والناس لا تفهمها، لو ان انسان عقد على امرأة، شاب عقد على امرأة وقبل الدخول بها اراد ان يفسخ العقد او يبلغها، فهذه الشرع رتب لها نصف المهر الحاضر والمؤجل.
صحيح،
حاضر نسميه بالمصطلح العام والغائب.
صحيح،
العوائل والاسر ما دايت قر هذا الموضوع. يا ابي انت من خطبت بنت الناس وبعدين أثناء الخطبة صورت لها الصور وخذت المحكمة وتحليل ذات الأثناء، الآن ما تريد تزوجها، ليش ما تدفع على المرأة؟ هل حق الله؟
نعم،
ما يطلب وشان ما تزوجت، وليش أخسر على أي أساس؟
أبو أحمد، أبو أحمد، طبعا طبعا ما تتفضل به من مشكلة، هذه مشكلة موجودة، لكن ما يخص حديثنا عن حالات الزواج في العرف العشائري، زواج الدية، زواج الفصلية، ما أدري يعني تسميات متنوعة، النهوة وما إلى ذلك، يعني ما تعليقك بهذا الخصوص أبو أحمد؟
لا لا، أنا في الحلقة الماضية أرسلت بصرة إلى حضرتكم وزعتوها،
أعيدها
الآن مرة أخرى. مثلا زواج هذه البنت تختار رجل معها في الجامعة أو المعهد، ومن حقها أن تختار زوج شافت فيه الكفاءة أخلاق الحسنة، يأتي ابن عمها ابن خالها يقول لها لم أسمح لها تتزوج، تموت في بيتها ولم أسمح لها تتزوج. يا أنت ما دارس، أنت همجي.
طيب
أنت
أبو أحمد، أنا أعتذر عن المقاطعة، أبو أحمد أعتذر عن المقاطعة، أنت باعتبارك يعني مهتم بالحضور في المجالس الحسينية والمواعظ الدينية، كيف تنظر إلى جهود أصحاب المنابر الدينية الخطباء للوقوف وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تظلم الفتاة والفتى على شكل سواء؟
أحسن الخطباء أخوانا ما مقصرين،
نعم،
جاي يتكلمون عن كيفية الزواج، يتكلمون عن الزواج السعيد، لكن هذا مجتمعنا إذا رأى شيء ممنوع كل ممنوع مرغوب، يتعمدون على ما يقولوه الخطباء والعلماء فيصنعونه وشيء مغاير له، وإلا هيئة الخطباء والمبلغين الآن عندهم خطب موحدة بخصوص هذا الشأن باختيار المرأة من حقها أن تختار الزوج والزوج من حقها يختار الزوجة. هذه كلها جاي تبحث وتفصل إلا أن مجتمعنا منحدر بالقضايا العرفية أكثر من القضايا الدينية، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فليتهم الخطباء بالقصور قبل اتهم نبي الله نوح لما قال ربي إني دعوت قومي جهارا. هل إن نبي الله نوح في دعوته قصور؟ الذي يتهمنا معشر الخطباء بالقصور يتهم نبي الله نوح.
نعم.
إحنا ما كنت أنا ألاحظ إخواني.
نعم.
إخواني الخطباء ده ألاحظهم لم يكن هناك تقصير في تبليغهم.
الحمد لله.
إلا أن المجتمع ما عاد يتفهم القضايا الدينية وشغل باهتمامات أخرى.
نعم.
مشكلة من زواج أخرى. الآن الشاب يختارون المرأة اللي يريدها، لكن المرأة يفاجئوها بالزوج بدون أن تعرفه يجبروها، كما أن الشاب من حقه أن يختار المرأة الصالحة، كذلك المرأة هم من حقها أن تختار وبالتالي يجبروها.
نعم. ونبي الطلاق. أحسنت أبو أحمد. نعم. أحسنت، أشكرك جزيل الشكر أبو أحمد. يعني مسألة اختيار الزوج و أو حتى اختيار الزوجة ربما يدخلنا إلى يعني مفاصل حديث أخرى، بقدر ما نريد أن نبقى في موضوع مسألة الحالات والتقاليد الخاطئة والمشحفة في بعض من العشائر الموجودة العربية والإسلامية مع الأسف. عندما كنا نتحدث عن مسألة القانون وضرورة أن يدخل القضاة والقانون إلى مواجهة هذه الحالة من خلال سن القوانين، يجب أن نذكر بأن القانون لوحده لا يكفي. يعني القانون حتى وإن جعل وفرض بعض الحدود والقوانين، فهذا القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة، بقدر ما يكون يعني يلزم حضور الإعلام، الفضائيات الهادفة، الفضائيات الملتزمة بتسليط الضوء على يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة حقيقة وتداعياتها على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع بشكل عام. وأيضا هناك طبعا بعض الجهود فيما يتعلق بالجهود الإعلامية، لكنها ربما اسمحوا لي لكي أعبر عنها بأنها تكون جهود يعني خجولة وجهود متواضعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. على كل حال أحبتي الأفاضل، الآن ننتقل معا لمتابعة الفقرة التالية بعنوان مهارات للنجاح، نستمع معا إليها وإن شاء الله بعدها نعود لكي نتحدث مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا إن شاء الله من العراق أيضا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. يقول حقوقيون عراقيون إن القانون العراقي اليوم أصبح عاجزا عن وقف هذه الممارسات أو التدخل فيها في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ عام 2003، لتستغل العشائر العراقية ضعف الدولة لابتزاز حياة كثيرين والعمل على تقوية نفوذها على حساب حقوق المواطنين. ولا يعتبر زواج الفصلية المجرم قانونيا والذي عاد بقوة في السنوات الأخيرة إلا مؤشرا إضافيا على ضعف الدولة في وقف هذه الممارسات العشائرية ضد النساء، التي تجمع مؤسسات حقوقية وجهات رسمية على أنها مرفوضة اجتماعيا وحقوقيا إلى جانب تجريمها رسميا وقانونيا. ومن جانبهم عبر رجال الدين في العراق ومنظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون عن استنكارهم لهذا العرف باعتباره مخالفا للقانون العراقي وانتهاكا لحقوق المرأة، في سياق متصل اعتبرت إحدى الناشطات الحقوقيات العراقيات أن تسليم النساء ثمنا لإنهاء نزاع عشائري يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وفق المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188. ويواصل كثير من الحقوقيات والنساء العراقيات نضالهن لوقف هذه الممارسة التي يقولون إنها تمتهن المرأة وتحرمها حقوقها وتعرضها لأبشع أنواع الظلم، كما أن زواج الفصلي في الوقت ذاته يهدد النسيج المجتمعي في العراق بالتفكك. فعديد من النساء اضطررن إلى الهرب للتخلص من المعاملات المهينة التي تعرضن لها بسبب زواج الفصلي الذي أودى بحياة كثير منهن. إذن أهم مهارة للحد من هذه الحالة هو الاحتكام إلى التثقيف والترشيد والتربية، لأنها اللبنة الأساس في فكاك اللاوعي من صدر المجتمعات العربية. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
تحية لكم من جديد مستمعين ومستمعاتنا، وأنتم تتابعون برنامج دنيا الشباب، الزواج في العرف العشائري، محور الحديث، مع شكرنا الجزيل للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة وما قدمته من إمكانات وحلول لمواجهة هذه الحالة التي حقيقة بحاجة إلى تغيير جذري، لأن هذه الظاهرة تجذرت في معتقد البعض من أهالي العشائر، حيث يلتزمون بهذه العادات والتقاليد التي قلنا وأكدنا أنها ما أنزل الله بها من سلطان، هي في الواقع تكون حتى مخالفة ومعارضة لمسلمات الدين ولآيات كثيرة من القرآن الكريم تتحدث عن طريقة التعامل مع حالات القتل، إلا أن هؤلاء يأتون بمسألة الزواج الدية، بزواج لا أدري النهوة، الدكة العشائري وما إليها، لمواجهة هذه الحالة ولحل كما يقولون لحقن الدماء بين العشائر. عندما نقول بأن القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الحالة، هناك مثال حقيقة يجب أن نشير إليه، أنه عندما نسأل أنه هل حدث أن قامت فتاة ما بتقديم شكوى ضد من نهى عليها، يعني من أعمامها أو غيرهم، يأتي الجواب في أحيان كثيرة تحضر الفتاة إلى المحكمة وهي مجبرة على الزواج من ابن عمها بسبب النهوة العشائرية. في هذه الحالة يرفض القاضي تزويجهما، إلا أن القانون لا يعطي للقاضي الحق بتحريك دعوى قضائية ضد من أجبر الفتاة على الزواج إلا في حال طلبت الأخيرة، يعني الفتاة تطلب ذلك من القاضي. مشيرا إلى أن دور القاضي المجتمعي يقتصر على النصح والإرشاد، لأن القاضي يطبق القانون ولا يستطيع تجاوزه. وغالبا الفتاة المجبرة على الزواج في الواقع لا تقدم شكوى. لماذا؟ لأنها تخاف من عشيرتها، تخاف من ابن عمها، وفي حالة أخرى يكون عم الفتاة هو من ارتكب جريمة النهوة، إلا أن ولده يعترض على هذا الفعل، ولكن القانون لا يسمح له بتقديم شكوى ضد والده، إذ إن المادة 3 من قانون المحاكمات الجزائية تقضي بأن الشكوى لا تتحرك إلا بناء على طلب المجني عليه أو من يخوله قانونيا، والمجني عليه هنا هي الفتاة التي تخاف تقديم الشكوى. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي الفتاة ستواجه حالة من الإجبار وهي مجبرة على الرضوخ لهذه النوع من الزواج. على كل حال الزواج في العرف العشائري محور الحديث. وطبعا أشكر الأخ سيد علي الموسوي بعث لنا بمشاركة، وطبعا في المشاركة هناك سؤال إن شاء الله سنطرح المشاركة على ضيف البرنامج إن شاء الله سيلتحق بنا بعد لحظات.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن الزواج في العرف العشائري محور الحديث في برنامج دنيا الشباب، وفي هذه اللحظة ينضم إلينا الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق. دكتور عبد الرزاق السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. بالنسبة لموضوع الزواج في العرف العشائري، الزواج زواج النهوة، زواج الفصلية وما إلى ذلك، كيف تنظر إلى أهم أسبابها؟ لعلنا إذا عرفنا أهم الأسباب المؤدية إلى التزام بعض العشائر بهذا النوع من الزواج ربما حلت المشكلة ولو بنسبة بسيطة. نعم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للزواج العرفي العشائري الحقيقة هناك عدة أسباب لهذه الأمور. أهم هذه الأسباب هو التخلف والجهل المتفشي في بعض الصفوف العشائر.
نعم.
إذا أردنا أن نقارن بين الزواج العرفي العشائري مع الزواج الشرعي هناك ضوء شاسع بين زواجين، لأن حقيقة أنه العرف العشائري أصبح بديلا عن العرف الشرعي، وهذا البديل أصبح له قداسة عشائرية، وهو في الحقيقة زواج خاطئاً جاهلاً غير صحيح.
نعم.
لأسباب عديدة، منها مثل زواج الخاطئات، منها مثل زواج فصلية اللي منتشر بين العشائر أنه واحد يحول على عشيرة ثانية ويفسخه يقول له أنه فصلنا فصلنا مرأة زواج وكذا. ومنها طيب. كذلك الزواج يسمونه زواج الاستغراق، أنه هذا أنا قيمة ذكي وتذكي وكذا، وهذا الحقيقة الزواج غير صحيح وغير صحي في نفس الوقت يعني.
طيب دكتور عبد الرزاق، دكتور عفوا عن المقاطعة، يعني بالنسبة لدخول القضاء ودخول القانون للحد من هذه الظاهرة، كيف تنظر إلى الخطوات القانونية التي يعني جاءت لكي تواجه هذه الظاهرة المأساوية؟
في السابق حقيقة كان القانون والقضاء انه يغض النظر عن بعض الحالات، يكون له هذا الأمر واقع حال
يعني. نعم.
خلاص واقع حال فيها انه هذا الزواج كذا. الان اخو في حركات يعني تظهر في الشارع، انا اسميها حركات جريئه حقيقه.
نعم.
الشرطه المجتمعيه المفروض لها دور، كل شيء واضح وبين انه مش الشرطه المجتمعيه اللي قاعد تنشر تليفونات على صوره عامه عن المواطنين انه يضربونه اذا قوت حاله، فعلا عندنا حاله من الحالات انه الطفله عمرها تقريبا 12 سنه.
نعم.
وصبوها أمام هي خطية كلها هذه الطفلة، وصبوها أمام على الزواج القاصر يعني، وهي كانت مرافقة، فاتصلوا بالشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية أنه أخذوا الطفلة ووزعوا على ولاية أبوها.
صحيح. إذن يعني إذن تعتقد بأن الخطوات التي يعني الخطوات التي قامت بها الدولة في مواجهة هذه الحالة ربما يعني أعطت بعض الثمار، لكن هي بالتأكيد يعني لا تكفي، ونحن بحاجة إلى تغيير جذري، تغيير ثقافي وتثقيفي للمجتمع العشائري. كيف تنظر إلى يعني ضرورة تطبيق وتجسيد الخطوات التثقيفية لمجتمعاتنا العشائرية؟
حقيقة حقيقة أن أي مجتمع من المجتمعات إذا لم تفتش لغة القانون تكون في تسود في لغة الفوضى.
نعم.
الفوضى وهي تشيع في هذا المجتمع. فلا بد أنه بكل أزمة أخلاقية أو أزمة عرفية أو غيرها من الأزمات أن يكون هناك رادع فوضى القانون. هذا ينظم القانون هذا السجن أو غرامة مالكة لأنه حقيقة حقيقة يعني أن المجتمعات قاعدين فقط من فيه فقط من خطب والمواعظ وغيرها بعض المجتمع ما قاعد يأثر ما يأثر القانون. القانون له تأثير قوي في هذه هذه الأمور. فيا ريت أنه يكون هناك أيضا رادع قوي وكذلك إنشاء قوانين تجتهد في هذه هكذا حالات وهي حالات حقيقة غير صحية بالمجتمع يعني.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي، كنت معنا من العراق. طبعا الأخ السيد علي الموسى وأيضا يعني كان له مشاركة في هذا الموضوع، حيث قال بأن موضوع الزواج في العرف العشائري إضافة لثقافة الأسرة للوقوف ضده. هنا توجد نقطتين مهمتين، الأولى تكثيف الدور الإعلامي لانتقاد هذه الظاهرة، والثانية يسلط الضوء عليها من خلال المنبر الذي طالما رصد الظواهر السلبية كما كان الشيخ الوائلي رحمه الله. وهنا أشير المنبر الذي لا يتعامل مع السلطان والشكران. وطبعا بعث بهذا الملاحظة أو السؤال لضيف، لماذا المنبر متخلف كثيرا عن هذه الظاهرة؟ بحسب ما يعني استطلعنا رأي البعض من المستمعين يقول بأن هناك يعني جهود متواصلة من قبل أهل المنابر الخطباء والواعظين لكي يسلطوا الضوء على هذه الظاهرة، على سلبية هذه الظاهرة وأنها تتعارض مع القيم الدينية والقيم الإسلامية وقيم أهل البيت عليهم السلام. بالإضافة إلى ذلك هناك البعض من الجهود الإعلامية، وحتى أن بعض المسلسلات بحسب ما أخبرنا أنه أنتجت من أجل الكشف عن هذه الظاهرة وبالتالي تسليط الضوء على التداعيات السلبية التي ستترتب على الأفراد لا سيما الفتاة والفتى إثر التمسك بهذه الحالة، و يعني إجبار الفتاة أو إجبار الفتى من الزواج على شخص معين. على كل حال كما قلنا بأن القانون ضروري يجب أن يفعل ويؤخذ بشكل دقيق ويطبق بشكل دقيق، بالإضافة إلى ذلك المناحي التثقيفية والتربوية أيضا يجب أن تأخذ يعني مجالها في مواجهة هذه الظاهرة. نتمنى أن وفقنا في خلال هاتين الحلقتين أن يعني أن كنا أن كشفنا عن الجوانب المأساوية لهذه الظاهرة المنتشرة مع شديد الأسف في بعض المجتمعات العشائرية، إلى أن نعود إلى أفياء ديننا الحنيف ونلتزم بتعاليم ديننا وقرآننا ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما كان الوله غير ما شي وراء في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا كنا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعذا بكلام فيها المحبة مثل الحمام.